أو لطلب العلم، وإن كان معصية ببصره أو سمعه أو لسانه فليتب منها حتى تطلق قيوده فيقبل على طلب العلم، فإنه يحرم العلم محروم. والدليل أن الرسول لما رأى رجل خرج المسجد ولم يقعد في الحلقة قال أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فالمسلم حينئذ أن يحاسب نفسه لأي شيء هو معرض عن العلم، ما هو الذنب الذي فعله؟ قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، يعني للجهاد، كره انبعاثهم لما هم عليه من المعصية، نعم، فثبطهم. فإذا أعظم سبب للتثبط عن العلم هو المعاصي والذنوب، فليتب العبد إلى الله من الذنوب والمعاصي حتى يطلق الله سراحه فيطلب العلم ويتواضع لسماعه. قال مجاهد بن جبر لا يسمع العلم متكبر، لا يسمع العلم يعني يحضر حلقاته متكبر. قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، فالمستكبر يأنف ويتكبر أن يقبل على حلقات العلم ويستفيد. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل شأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إلا من كان له ضرورة أو أمر لا يستطيعه، فالله عز وجل حسيبه. عباد الله، قد أوصى الله بطلب العلم بنفسه في كتابه فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يدعي قوم عملهم بالقرآن وحب القرآن وهم لا يعملون به، فالله يوصيهم بطلب العلم والتفقه وهم معرضون عن ذلك، وهم يدعون حفظ القرآن وحب القرآن، نسأل الله العافية. يوم القيامة يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. كيف تعرف أنك تعمل القرآن؟ مثل عمر بن الخطاب، تسمع الآية، تسمع الله يأمرك بطلب العلم فتقبل على العلم. فالله عز وجل أمر بذلك في كتابه وقال مبشرا من يتبع أمره وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه. فهؤلاء لهم البشرى لا شك في الحياة الدنيا بالسعادة ودفاع الله عنهم وراحة البال والرزق الحسن، وفي الآخرة الجنة والأمن من الفزع الأكبر. نسأل الله يجعلنا يا إخواني وإياكم منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وفي بداية مجلسنا هذا خطرت لي خاطرة، لأني أرى بعض الناس يطلع من جيبه الجوال ويقرأ قرآن، ما في مانع، لكن أنا الآن كما في موطأ مالك بالأمس في صلاة الضحى لما رآهم زيد بن أرقم يصلون الضحى في أول النهار ماذا قال لهم؟ أنا أعلم لهم وقت أفضل من ذلك يصلون فيه الضحى. ثم روى لهم أي حديث؟ حديث نعم، حديث صلاة الأوابين حين ترمض. إذن من السنة أن ندل الناس على الأفضل. إيه، فأنا ما أقول يا أخي لا تطلع الجوال تقرأ منه قرآن، ما في مانع، لكن أدلك مثل زيد بن أرقم تأسيا بالصحابي الجليل زيد بن أرقم كموطأ مالك، أدلك على الأفضل. الأفضل أن تصبر وتتقدم وتأخذ المصحف الكبير، أكبر مصحف في المسجد تقرأ فيه. لما؟ أولا لأن النبي قد قال من سره أن يحب الله فليقرأ في هذا المصحف، والجوال لا يسمى مصحف، ولا لا ما يسمى مصحف، والدليل أنك تستطيع تدخل بالجوال الحمام ما يسمى مصحف، صحيح؟ لأن المصحف الآن داخل على شكل الكترونات غير ظاهرة فلا يسمى مصحف، وذلك الحائض يمكن تحمل الجوال وتقرأ منه، صحيح؟ طيب، الأمر الثاني، الأمر الثاني أنه قد عقد ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق باب كامل عن السلف في النهي عن تصغير المصاحف، تصغير المصاحف، فمن تعظيم المصحف تكبيره. فإذا الأقرب لو كنت اطلعت على مصحف عثمان القديم في رأيك ستجده أشبه حتى بهذا الصغير ولا بالكبير؟ فكانوا يعظمون المصاحف يكبرونها رضي الله عنه، كبرون المصحف. فأنت اصبر اقرأ من حفظك حتى تجد قوة، ثم تقدم وخذ المصحف الكبير، هذا أفضل. ما أقول إذا قرأ من جوال وراجع أو ما أقول حرام، لكن أفضل لك إيش؟ أن تقرأ من المصحف الكبير وأن تعظمه، لا تضع على عورتك. إذا قرأت من المصحف ففي آداب من قراءة المصحف، من الآداب أنك ما تأخذ ريقك وتقلب الصفحات. كان الفقهاء هذا قالوا هذا تقدير المصحف. أنا أقول لك شيء، ترضى واحد حقيقة على يدك يسوي كذا ويلمس بريقه ظاهر كف يدك ترضاها؟ أخي يوسف ما ترضاها. فكيف ترضى على كتاب الله تحط ريقك فيه وتقلب المصحف؟ إذا من فيكم يذكر لي اختراع بسيط كذا حتى يعرف كيف يقلب الصفحات؟ أيوة اسفنجة صغيرة صغيرة كذا حط فيها موية، ما قدر المصحف. أي نعم، ما يقدر المصحف يا أخواني، يدريك كره الفقهاء ذلك. نعم، هذه من آداب القراءة في المصحف، أنك يعني ما تحط ريقك فيه. يعني أنا كنت أستحي بعد ما سمعت هذا القول عن الفقهاء جزاهم الله خير على الإسلام خير ما قدموا لنا من فقه وعلم، فسرت أبي أخذ فاستحي فأخذ من بقايا وضوئي من لحيتي. والله أخذ من بقايا، يعني أخذ الإنسان من ويقلب المصحف عشان لا يحط ريقه في المصحف. هذا مصحف معظم كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه كلام الله الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن أداب المصحف أنك لا تأخذ معك تسافر به إلى بلاد الكفار تحطه في الشنطة. نهى النبي أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار خشية أن تناله إيش؟ أيديهم. نعم، خشية أن تناله أيديهم. نعم، قد يقال هنا إذا كنت تحتاج المصحف واحتجت إلى سفر خارجي والمصحف في جوالك أو أنت آمن أن تناله أيديهم فهي لا بأس، لأن العلة وشي أن تناله أيديهم. فإذا أمنت من التفتيش أن تناله أيديهم التفتيش، نعم، فلا معنى. هنا تأتي الضرورة التي تجعلنا نقول الأفضل. يعني يقول أنا أعرف لو رحت فيه مع التفتيشات والإرهاب العالمي ومدري إيش يشوفون كل شيء، فقد يمسكون المصحف تناله أيديهم. ليش؟ النبي يقول حتى لا تنال الكفار أيديهم المصحف، كما قال لا يمس المصحف إلا طاهر قيل من الكفر. نعم، فحينئذ إذا غلب على ظنك وسألت في المطارات أنه ما يمسكون المصحف وحطيته في مكان محكم ما تنالوا أيديهم، نرجون العلة قديش تكون زالت. وللضمان إذا كنت شاك خليه في جوالك، ها هنا نقول خليه في جوالك حتى لا تنال أيديهم. نعم، لا تنال أيديهم بالتحريف بالمس، أن القرآن محرم لا تمكن الكافر يلمسه. نعم، طيب بعضكم يقول أنا سمعت من قصة قديم أن من يسمى يوسف إسلام كاذ ستيفن أسلم على المصحف. صحيح، أنا قعدت معه في عشاء قبل حوالي 25 سنة تقريبا، وقال لي أنا أسلمت بسبب ترجمة لمعاني كلام الله وأسلمت بعدها. أخوي أهدي إليه كتاب من فلسطين وأسلمت على إثره. والحقيقة إسلام هذا الرجل مؤثر، لأنه من مغني مطرب مع المخدرات ومع النساء ومع صار مسلما وعفى لحيته و يعني فقال يا لما قرأت كتاب الله عرفت أنه مو كلام بشر فأسلمت. كيف نفعل مع هذا مثل هذا؟ نقول اعطه ترجمة معاني كتاب الله، ما يسمى مصحف هذا. يعني الآية فوق سطرين وتحت كله ترجمة ليش؟ للمعاني، مو القرآن، ما يمكن ترجم القرآن، انتبه، للمعاني. ايه فلا بأس، لأنه ما يسمى مصحف، ما في بأس، هذا يسمى ترجمة أو يسمى تفسير. فلا بأس تعطي الكافر ترجمة لمعاني كذا، لكن تعطيه المصحف، لأن النبي قال خشية أن تناله أيديه. نعم. ومن أداب المصحف ألا تكتب عليه. رأيت رجل من ذوي العلم ملأ مصحف، يعني صاحب علم سبحان الله، فانتقدته والله، ما مل المصحف، هذا معناه كذا، هذا وقف، هذا كذا، قلت وش هذا يا أخي؟ قال هذا قبل أن أعرف الحكم. الحمد لله. قل ما كنت أعرف أن المصحف ما تكتب فيه شيء غير كلام الله. إذا خطأ عرض المصحف تمكن ولدك يقول هنا وصلنا، استغفر الله. نعم، إقلاب، إظهار، لا يصلح تكتب في المصحف شيء ولا كلمة، تكتب تتركه مثل ما هو، أو أنك تسود الآيات، أو تضع تحتها سطر آيات العذاب تحتها سطر، هذا ما ورد. نعم، أو تكتب الله لوحده بلون آخر، كل ما جاءت الله الأخضر الأخضر الأخضر، ليش؟ أيه الأخضر، الله 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 الله، ليش؟ هل السلف ميزوا كلمة الله لما يكتبوا؟ كان يكتبوا بالكبير، مثل ما عندهم ألوان مثلا يكتبوا بالكبير الله الواحد، ما فعل، ما ميزوا. فلا تحدث شيء في المصحف ما لا أصل. ثم سار، يا الله سبحانك، اللهم نبرأ إليك، سار عند بعض النساء وافق حتى ما يسمى بالموضات، نالت حتى المصاحف الموضات، فتشوف مصحف فيه فيونكة وفيه زخرفة ونفس لون فستانها، يا أختي اتق الله، مش هذا أنت لاعب بالمصحف هذا، والله كذا عليه مثل الفلة، وش هذا مصحف؟ كيف؟ أعوذ بالله. البعض من الجهلة يقول هذا تشدد، لا، فيها أثر. يقول أبو الدرداء إذا زخرفتم مصاحفكم، إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، دع الله، لا بالدمار. كيف تقعد تصنع شيء بالمصحف ما صنعه السلف؟ تقعد المرأة تسوي فيه فيونكة وتحط فيه دناديش وتختار اللون اللي يوافق فستانها مثلا، أو أهمل المصحف لدرجة اتخذ على وجه من الابتداع. المصحف يهدي للسنة والتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للسنة، ثم يجعل طريق للبدع، يضع المصحف على طبلون السيارة، نسأل الله العافية، حتى تشوف عليه إخبار ما يقرأ، يقول هذا يقين الحوادث، هذه تميمة، حكم التميمة اللي تعلق على الصبيان، يقول ما أقرأ فيه بس أخلي المصحف على طبلون السيارة، ليش؟
بركة،
بركة، تبرك، يجيني حادث شيء الله ينقذني والسيارة تحفظ. هل السلف كانوا يعلقوا المصحف على البعير؟ طيب وش الابتداع هذا؟ العلامة الألباني أوصى الناس بأن لا يعلقوا آيات على الجدران، ليش؟ قال ضرب الابتداع، يعلق آية على الجدار. شيخنا الفوزان يقول كتابة الآيات في المساجد الله نور السماوات والأرض، يقعد المصلي يدور كذا، نعوذ بالله، يقول يطالع في أيوه، وبعدين خلص الآية السميع العليم البصير، وعاد يقعد المصلي يترك صلاته ويقعد يحسيها في المسجد. يا أخي المسجد مو لهذا، مسجد الخشوع وأداء الصلاة، ليس للزينة، غلط. نعم غلط، والنفس مفطورة على التبرير. حتى ربما لو كلمت واحد بعد ما صلى قلت يا أخي أنت بتصلي ولا إيش؟ شافك تلف تقرأ وراجع حفظي، لا مو صحيح، تراجع حفظك ما لقيت على الجدران،
اصبر تنتهي من الصلاة وبعدين راجع كما شئت.
فالمقصود إن على الإنسان أن يلتزم السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصاحف والأدب معها، حتى يعني لا تكتب موعظة على وجه، لا تكتب موعظة على وجه. ما السلف كتبوا على أول ورقة إيش؟ موعظة. ما ورد هذا، تكتب موعظة هذا القرآن كذا وهذا القرآن. اترك المصحف لا تزيد فيه شيء، مثل ما هو. نعم، مثل ما هو، لا تكشط ولا تخط ولا تحط بين قوسين ولا تسوي شيء فيه، اتركه كما هو، كما كره أهل العلم ذلك أن يهمش أو يضع في هوامش المصحف. طيب، ومن الآداب المتعلقة بالمصحف ألا تمسه إلا أنت متوضئ. انتبه يا أخي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإن الله قال لا يمسه المطهرون. المطهرون هم الملائكة، المصحف الذي في اللوح المحفوظ، فأنت لابد تكون أقرب شيء لهم. عندما مس المصحف في الأرض كيف تكون أقرب شيء لهم؟ وأنت محدث ولا متوضئ؟ متوضئ. الملائكة ما يوصفون بالحدث. ها؟ طيب، إذن مس المصحف وأنت متوضئ، كما عند البيهقي وغيره. سعد بن وقاص حك، فقال له جريس مسست ذكرك؟ قال لو مسست ذكري لتوضأت، لأن الله قال لا يمس المطهر، فينبغي لا يمس المصحف إلا وهو إيش؟ إلا هو متطهر، يعني متوضئ، لا يمسه إلا المطهرون. ولا يمكن الصبيان من مس المصاحف إذا كانوا غير متوضئين، ولا العبث بها ما يمكنون. ولا يمكن الولد إذا كان في شنطة المصحف أنه يجي كما يقولون بالعامية طفشان من المدرسة ويمسك حقيبته ويرميه عند الباب ويجيك هاجم على الغداء ولا هاجم على اللعب، لا، ما يجوز، لا يحل ذلك. أن يمكن الصبيان من الرمي بالمصحف عند الحذيان وعند هذا، يحترمونه، يمسك المصحف، يمسك الشنطة وين حطها، هي فيها مصحف زين عبد الله، يمسك المصحف والدفاتر يشيلها يحطها على السرير، يحطها على الطاولة، يكرم المصحف، أو يجرد المصحف ويحطه إيش؟ ها؟ إيه، يجرده ويحطه على طاولة واحدة، الكتب فيها جغرافيا، فيها تاريخ، المهم اسم الله والمصحف. ينبغي من تعظيم الله أن يعظم اسم الله، سواء كان مصحفا أو كان ذكر أثناء المادة التي يأخذها، كانت تكون مادة حديث، مادة ما يرمي بها هكذا. طيب، مثل ما يفعل الجهلة الصبيان، ما عندهم ولاة أمر، يعني أولياء أمورهم في البيت إلا الأم والأب يرشدونهم، فتجد يعني كتب أيام اختبارات تداس بالأرجل فيها آيات، هذا مما لا يجوز لا شك. فيحفظ نعمة العلم. الشيخ مقبل مما أظن من أسباب هدايته للمنهج السلفي أو العلم، كان يشوف كتب المدرسة الثانوية أو شيء الحديث ويقرأ. شوف فضل الدولة هذه، يعني يمكن من أسباب توفيق الشيخ كما أذكر، أنه كان يقرأ في كتب الثانوي، ماذا يقرأ؟ شرح الحديث مفرداته. نعمة، درسنا الحديث، درسنا عقيدة السلف وإحنا في الصغار، فحينئذ ما أتانا هذا الابتداع، نحن كبار والحمد لله حافظنا على عقيدتنا، لأن أصل أخذنا عقيدة السلف في المدارس، هذه نعمة يمنها الله علينا. ثم ولاة أمرنا المؤسس الملك عبد العزيز، ندعو له جميعا، لا تنسونه في قيام الليل يا إخواني، فأنتم هذه البركة، أظن كل واحد منكم للملك عبد العزيز منا عليه. قولوا كيف؟ يقول بعضنا أنا ترى من السعودي، أنا من الخارج جايكم، كلنا أولا أبناء الإسلام، ما في السعودي أفضل من المصري والمصري أفضل من التكروني، ما كذا، ما يجوز هذا، لا فضل الإعرابي على إيش إلا بالتقوى، ما في إن فلان أفضل من فلان، حرام هذا، أنا أعرف الجاهلية، لكن كلكم وأنتم أبناء هذه البلد أيضا، سواء كنتم مغتربين أنتم وحدة، لأن الإسلام ما بين الجنسيات، كلكم لا شك أنعم عليكم بعقيدة السلف من هذه الدولة. ها يلا، في بعضهم في بلادنا يقول في بلادنا جوهرة التوحيد، شاعرة يقول جاني عقد عمل هنا وعرفت العقيدة. كان إنسان لقيته بالشام، دكتور طبيب كان يحضر معنا حلقات نعقدها في البيوت في الشام، لأن البعث كان يمنعونا من التدريس في المساجد، فكنا ندرس في البيوت في دمشق، فكانوا يأتون بعض الأطباء وبعض هذا ويحضرون ويسألون. الحمد لله كانت في جلسات في العلم، نشكر الله على فضله. فكان يقول لبعض الأطباء من إخواننا من دمشق من الشام، كان يقول ترى ما عرفنا العقيدة اللي جينا بلادكم، جينا بلادكم ما عرفنا العقيدة إلا بها. عرفت لما جيت الحج من شيخ يمكن قام عندكم بالحج اللي هو القذافي المجرم، كان أكره ما يكرهه مشيخة الحج اللي هم التوعية للحج. ليش؟ لأنه يخالف الأهداف الشيطانية التي كان عليها. فإن المملكة جعلت شيوخ في الحج يجون عشرات الألوف ويلقون عليهم في التوحيد، يلقون عليهم في إنكار الشرك، في منع الخروج على الأمر، في المنهج الوسطي الذي كان عليه السلف من ترك الخروج على الأمر، من الاعتدال إلى آخره. فحينئذ القذافي كان أكره ما يكره من هذه الدولة. ليش؟ جعلت شيوخ الحج يعلمون الناس العقيدة، كما في الخيمة السوداء مع حاكم مطير يسمعوها، ويتون شيوخ الحج ويعلمون الناس التوحيد. يا شيطان وش فيها؟ طيب أعوذ بالله، يكره تعليم التوحيد. كذا الفرق كلها تكره، إذا شافتك تعلم التوحيد تضادك. الفرق اللي خالفت السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فكلنا سواء أبناء هذه البلد أو الوافدين، كلنا لنا لهذه البلد فضل علينا بعد الله، لا شك، لا شك ولا ريب. سمعوا علماء يتكلمون في الصفات، تركوا المذهب الأشاعرة، صاروا من أهل توحيد الصفات. إيه نعم، في نور على الدرب منتشر في العالم. سمعوا، دخلوا هنا ودرسوا أبناء الوافدين، درسوا عقيدة السلف، صاروا من أبناء. عرف كيف؟ وحرسوا بالعلم. فاللهم لك الحمد، ارزقنا يا الله شكر هذه النعمة، نعمة الأمن في العقيدة ونعمة الأمن في البلاد والديار من سفك الدماء والفتن. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، سبحانك. فهذه نعمة يمنها الله علينا، أن يسر لنا دراسة عقيدة السلف ونحن صغار في المدارس، حتى عرفنا توحيد الأسماء والصفات، عرفنا توحيد الإلهية، عرفنا إلى آخره. نشكر الله على فضله وإنعامه، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. طيب، وصلت من القراءة إلى أيها. واتخذ قوم موسى، قال الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. سؤال: من الآيات اللي سمعتها، ما الدليل على وجوب الإيمان بأن من صفات الله أنه يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى؟ من الآيات التي سمعتها من قبل هذه الآيات اليوم وليس من قبل، الجواب: ما الدليل على أن من صفات الله أنه متكلم يتكلم متى شاء أنه متكلم؟ نعم، جميل. قال: ألم يروا هذا العجل، يعني أنه لا يكلمهم، كما استدل ذلك الإمام أحمد. إذن من صفات الله أنه يتكلم، متكلم سبحانه، إثبات صفة الكلام لله، لكن لا يشبه كلامنا لقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه المسألة ابتلي فيها الإمام أحمد ابتلاء عظيم حتى كاد أن يقتل، من وشى به للسلطان وسجن وبقي في هذا البلاء العظيم حتى ابتلي ابتلاء شديدا وزلزالا عظيما، وهو صامد أن القرآن كلام الله ليس مخلوق. وكان يقول: من قال القرآن مخلوق، أو كما قال سيد قطب، قال سيد قطب: هو من صنع الله، عياذا بالله. القرآن قال كلام الله، الإمام أحمد، ليس مخلوق، لا تقول من صنع الله ولا من خلق الله. قال: من قال القرآن كلام، من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. وكلم الله موسى تكليما، والقرآن كلام الله صفة من صفاته. ما يأتيهم، كما قال الله: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله حتى يرتحل، حتى يرتحل. نعم، طيب، كيف ها كيف صنع السامري هذا العجل؟ من حلية القوم، ايش سووا في الحلية هذا؟ أثر الرسول، يقصد من؟ جبريل، أثر فرسه، فأخذ من أثره ورمى به على هذا الحلي. نعم، وفعل فعلته النكراء وفتن الناس بهذا الخوار وعبدوه من دون الله. ماذا فعل موسى بهذا العجل لما جاء من الميقات؟ وين ألقاه؟
في البحر.
ها؟ أي رمي به. طيب، لعله فيه عبرة، اشترك هو فرعون، لكن ليس له نفس حتى يغرق. طيب، ما الدليل ما تقرأ على أن الشخص إذا كان مغيب عقله فلا يدري ما يقول؟ أولا لا يقع طلاقه، لا طلاق في إغلاق، ولا يقع منه الكفر إن كان مغيب عقله، ما يدري ما يقول من شدة الغضب. فقال له إنسان: اتق الله وكن مع الدين، فقال: بلدين بلدين، إلى آخره. فلما فاق قال: كيف تقول كذا؟ قال: والله ما أدري إيش قلت، أنا مسكر عقلي، ما أدري إيش قلت. فما قرأت من الآيات السابقة، ما الدليل على الإنسان إذا انتهى به الغضب فلا يدري ما يقول؟ لا شك أنه قال عثمان: لا يقع طلاقه، نعم، وإذا تلفظ أو فعل ما هو كفر كان يكون في يده مصحف، فمن شدة الغضب ألقاه، وهذا مصحف والله من الغضب ما أدري إيش سويت أنا إلى آخره، أنه لا تضرب عنقه مرتدا ولا يحكم عليه بالردة. نعم، فألقى الألواح في نسختها آيات من شدة الغضب على دين الله وغيرته على دينه والتوحيد، ما شعرش في يده موسى. لذلك لما سكت عن موسى الغضب والسوى أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أخذها. فدل الإنسان انتهى به الغضب لا يدري وسكر عليه أنه ليس من كذا كذا، مسكين من أصابه مس ولا أصابه سحر أو شيء وصار يهدي بإيش بكلمات الكفر، مكره ما يدري إيش يقول، هذا لا يحكم عليه بالكفر، لا شك لا يحكم عليه بالكفر، وناقل الكفر بالإجماع ليس بكافر مثلا. طيب، ما الدليل عن مما سبق من الآيات على أن كل السيئات ما فيها الكفر والبدع إلى غير ذلك يغفرها الله كلها للعموم، ما في تمييز بين كفر ومعصية، كلها يغفرها إذا تاب الإنسان، ما الدليل مما سبق؟ تكلم على آيات، دارس الآيات اللي نقرأها له، إيه حد جاوب من أشياء ثانية. نعم نعم، والذين عملوا السيئات، السيئات الألف واللام من الفاظ إيش؟ العموم، واللفظ العام واللفظ المستغرق جميع أفراده بلا حصر، دخل فيه الكفر والبدع. قال ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، سبحانه كله، بل سيئات الكفر يبدلها الله حسنات. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله إيش؟ وكان الله غفورا رحيما. شوف سيئات يبدل حسنات، سيئات الكفر يبدل حسنات. نعم، بل إذا حسن إسلامه، شوف شوف شجعته الشريعة من وجهته إنه إذا تبت يا كافر سيئاتك لبدلها حسنات لك. طيب وش بعد؟ بعد كذا في خطر على الكافر من أي جهة؟ استمرار على ماضيه، يفعل الزنا خلاص يسلم، يقول استمر على ما كنت عليه، يشرب الخمر، فشجع إنه يثبت حتى لا يكفر مرة أخرى بإتيان المعاصي ثم يرجع يرتد. المعاصي تقلل الإيمان، تقل الإيمان حتى يرجع يرتد مرة أخرى. فكوفي بجائزة ما هي؟ إذا صبر حسن إسلامه، إذا حديث البخاري إذا أسلم الكافر وحسن إسلامه كان له كل حسنة ثواب، يعني كل حسنة كان إيش أزلفها، كان مثلا 6 مليار بمليار سوى أربطة للمساكين وسوى، إذا حسن إسلامه يكتب له حسناته في الكفر. متى؟ إذا حسن إسلامه، إذا بعدك يتغير حسن يقبل الله منه، والأشياء اللي كان يسويها تنقلب إيش حسنات، وأيضا إذا ثبت وحسن إسلامه الحسنات اللي سواها أول تحسب له، ما يقول كان في الكفر ما نحسب له شيء، ولا الكفر ما يحسب شيء. دليل قل الذين وقدمنا المعامل معامل فجعلناها باء، إلا إذا حسن إسلامه وتاب توبة نصوح نكتب له الأشياء الحسنة اللي كان يسويها. شوف كيف الإسلام يا أخي، فضل الإسلام عظيم والله، بس أحسن إسلامك حتى يقبل الله منك ويدافع عنك سبحانه ويهديك ويرزقك، أحسن إسلامك أيها المسلم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف الخير كله، أحسن إسلامك، اتبع الرسول وآمن به يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، لا إله إلا الله. نعم، أقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر والسمع، قال في تفسيره لسورة الأعراف وفي الآيات: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلا، ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام فصار عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر، وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه تعالى، فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري الآية. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر، على قولين والله أعلم. ويقال إنهم لما صوت لهم العجل وقصوا حوله وافتتنوا به قالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. قال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال هذه قال رحمه الله وقال في هذه الآية الكريمة: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا.
ولما رجع موسى إلى قومه رضوان أسف قال بئس ما يخبر الله لما رجع إلى قومه، هذا قرأت ما قرأنا هذا، حنا الآن بدأنا من قوله ولما رجع موسى إلى قومه، صحيح؟
يخبر تعالى
هنا؟ نعم أكمل هذا. نعم اقرأ.
ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليك أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال، كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. وقوله: ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. وقرأ بعضهم: لئن لم ترحمنا بالتاء المثناة من فوق ربنا منادى وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي من الهالكين، وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل. وقول الله تعالى ويخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان آسف، قال أبو الدرداء: الأسف أشد الغضب. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، يقول: بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركته. وقوله: أعجلتم أمر ربكم، يقول: استعجلتم مجيئي إليكم، وهو مقدر من الله تعالى. وقوله: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.
هذا الحديث مشهور: حبك الشيء يعمي ويصم. هذا الحديث فيه بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد الحمية للحمصي مدلس، فإسناد الحديث ضعيف وهو مشهور، ولكن معناه ليس بعيد عن الحق. فعلا تشوفون هذول الحزبيين مثلا يحبون مشيختهم حب عظيم، وتعلقت أفئدتهم بهم تعلق عظيم، فيرون من العلماء الراسخين الأدلة ولا ينصاعون لها سبحان الله، كأنهم صم بكم لا ينطقون بالحق ولا يسمعون سماع انتفاع، فلا ينتفعون لما يسمعون ولا بما يقرؤون ويبصرون من العلم النافع. والسبب هذا التعلق العظيم بمشيخة الضلال الذين ابتدعوا في دين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتجرد، يجرد حبه لله حتى يطيعه. قال الله تعالى في كتابه في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين
تبعوا
قبلها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن آثار حب الله تقديم التشريع الذي جاء من جهته على تشريع البشر، فهم ما فعلوا ذلك، قدموا تشريع حسن البنا وهادي ياس ومحمد سرور العابدين، قدموه على تشريع الرحمن العليم الخبير سبحانه، قدموه وقالوا لن تنجح، لن يكون الإسلام حل مثل الإسلام حسن البنا، مثل الإسلام إلياس وطريقته في الدعوة، مثل الإسلام اللي اسمه ده محمد سرور أو بكر المقدسي الداعشي وامثالهم. يقول هذا الإسلام هو اللي ينفع. طيب إسلام النبي ليش أجرته؟ يقول يعني طول الشغلة، يعني نقعد حلقات المدرسة ونقعد متى يعني نفتح البلدان ومتى، يا جهل. وكان الصحابة يسوون كذا، يطلبون العلم، حتى الله سبحانه وتعالى لما رآهم متبعون أمره، متبعين أمره إيش؟ نصرهم. ففي وقت الضعف وإذا التزمت الشرع وما تدخلت بيدك والضعيف، ينصرك الله، ينصر دعوتك ولو بالريح، كما جاءت في قوم من الأحزاب، صبر النبي عن قتال الكفار وقعد وراء الخندق لأنه أمر الله لا يقاتله في ضعف، التزم أمر الله ولم يتهور الصحابة، لم يتهوروا، صبروا. مش كانت النتيجة
نصر،
نصر ولو بالريح، لو بإغراق العدو الكافر، لو بإغراقه. لا تستعجل الشيء قبل أواني فتعاقب بحرمانه. نعم. لما آسفونا يعني أغضبونا. هي هذا جاءت بمعنى الغضب، لما آسفونا، أنا آسف على فعل فلان أو أسفت أو غضبت، لكن هم يقولونها بالكسر،
آسف،
يقولون آسف، فالله أعلم وش أصلها. نعم.
وقال رحمه الله في قوله تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قيل كانت الألواح من زمرد، وقيل من ياقوت، وقيل من برد، وقيل من سدر. وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد، وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب، وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة. وقوله: وأخذ برأس أخيه يجره إليه خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم، كما قال في الآية الأخرى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع أفعصيت أمري.
طيب ألا تتبع. طيب إذن المؤاخذة من موسى على على أخيه هارون في أي شيء؟ إنه لماذا ما أخبرتني فيش من أول الأمر بما حصل من قوم من الشرك بواسطة السامري؟ طيب وش كان اعتذار هارون؟ هارون عليه السلام هو نبي من الأنبياء، قال خشيت أن تلومني يعني وتقول لم ترقب قولي، قوله أنه يبقى فيهم، يقول خشيت يا موسى يا أخي أني أروح لك وأنا أعرف مكانك وين، أروح لك وتقول ليش خليتهم، أنا خلفتك فيهم بأي أذن تجيني؟ ما أعطتك إذن جديد أنك تجيني تقعد معهم، عشان كذا ما جيت أخبرتك. فهمت كيف اعتذر؟ نعم.
قال ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي الآية. وقال هاهنا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسوقني سياقهم وتجعلني معهم، وإنما قال ابن أم ليكون أرق وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه.
شوف كيف الأم موضع للرقة، يعني شوف حال كل الناس شريفهم وضيعهم اللي باقيها بقايا فطرة يحمل في قلبه للأم أعظم الأشك ما يحمل الأب، ربته وسهرت عليه فناداه بالشيء الذي يرقق قلبه، أنا وياك من أم واحدة ليكون أرق، هم من والدهم شقيقين، قال أنت تراك أخي ابن أمي، فذكر الأم مدعاة للرقة، فناداه بها، ولا هو أخوه أيضا من أبيه. نعم.
فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام، كما قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري الآية. فعند ذلك قال موسى: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر، أخبره ربه جل عز وجل أن قومه فتنوا به فلم يلق، أحسن الله عليهم، أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح.
ليس الخبر كالمعاين، موسى أخبر أنه فتنا قومك بعده، لكن اشتد لما رأى الحقيقة أمامهم، اشتد إيش غضب. لذلك أنا أقول في العوام ودعوتهم لا تقعد جادل العام كثيرا في من يحب من الشيوخ الضلال، شوف أسوأ ما تعرف عنه مما لا ينتطح فيه إيش عن زان، والله يقول لك أنا أحب طارق إيش اسمه سويدان، ترى يجيب قصة الأنبياء ويجيب فخليه يعاين، جيب له مقطع صوتي ولا تقول له مين، تقول اسمع الكلام هذا كما فعلت أنا مع شخص كان متعلق بسلمان العودة مسكين،
اسمع منه كلام مثقف كذا في نواحي، قال متكلم الرجل ويثني عليه. جيت في جلسة من الجلسات شغلت له بالجوال كلامه في منتدى النهضة المقصود به تقويض حكم المملكة، وأتى بأعداء الله ليساعدوه في ورشة عمل مع شباب أو الخليجي يتفقوا كيف يقوضوا حكم المملكة ويسووا ورشة عمل. فلأذهل الشخص هذا وصعق عندما رأى سلمان العودة أصلا هو اللي يقول نحكم الإسلام في زعمهم، قديم كلام قديم يعرفوا عنه حسب مثله، جاي في منتداه النهضة بنات متبرجات سافرات يدعون للخروج على ولي الأمر وين نبغى الحرية، ويأيدهم في إيش؟ في الحرية، والسعودية كارت الحرية يعني مسوي هيئة المنكر مسوية قالت تبغى ننطلق. إذن صار أول كان يغزو السعودية من طريق الدين إن فيها منكرات، الآن من طريق التحرر، تقلب عجيب سبحان الله. فلما سمع صعق قال ما أقول إيه نعم ما أقول شو. فإذا ليس الخبر كالمعاينة، لا تقول هذا مين، قل اسمع الصوت ماذا يقول. أول ما يسمع إن كان في خير، طبعا كان في شر يقول لكل واحد يغلط يا اخي سبحان الله العظيم. واحد اختطف بنت لك غيرها ثلاثة ايام ثم جاء قالك والله كل واحد يغلط ما ليش سامحني. ليش يعني تقول كل غلط يسامح فيه الشخص؟ هذا غلط ما يسامح فيه شرعا حتى يعاقب، هذه خيانة وطنية أو هذه خيانة شرعية، أول العقيدة ثم خيانة ولاة أمر. أي نعم خلاص.
قال رحمه الله
لأن غدا نأخذ إن الذين اتخذوا العجل سنان وغضب وذلة، وسنأخذ غدا جهزوا واجب منزلي ذكر في الآية ما يدل على ذلة أهل البدع، ذلة أهل البدع بنص في القرآن يدل أن صاحب البدعة ذليل حتى وإن كان أمامك كريم عزيز في ظنك، لا هو ذليل وسيناله الذل عاجلا أو آجلا. وأنا سأقول لك غدا استنبط لي كيف تعرف هذا من القرآن مما قرأت أن صاحب البدعة ذليل، كما استنبط ذلك علماء السنة من آية قرأناها اليوم أن صاحب البدعة ذليل. نعم